يعني هل نقول إنه أغلب المشاكل اللي تكون نواجهها المتقاعدين الآن هي الفراغ؟
طبعاً.
سبب
الفراغ. الفراغ. الفراغ هو العدو للمتقاعد. يقول لك إيش؟ الفاضي يعمل قاضي. فعلاً يعمل قاضي، يصدر أحكام هنا ويفصل في موضوع هنا ويتدخل في موضوع آخر ويتمشكل في موضوع ليش؟ لأنه أول شيء يعني نفسياً هو شعر أنه سحبت منه صلاحيات معينة. نيجي عند الناحية الجسدية، قد تكون عنده بعض الوهن الجسدي في بعض الأشياء، فهو أصلاً قاعد يشعر بالضعف، فبيبدأ يتصرف بطريقة ملفتة حتى وإن كانت مزعجة. أهم شيء يقول شوفوني أنا هنا.
يا أهلا وسهلا وحياكم الله في بودكاست وثبة، معي أنا عبد الله المسلم. هذه الحلقة مهمة لكل فئات المجتمع، إذا نتكلم عن الموظفين أو نتكلم حتى عن المتقاعدين. هذه الحلقة تتكلم عن التخطيط لفترة التقاعد أو لما بعد التقاعد. وأدري البعض ممكن يقول بدري على هذا التخطيط أو بدري على هذا الموضوع، لكن الواقع اللي قاعدين نشوفه الآن في المجتمع يقول لازم أن كل شخص منا يبدأ يخطط بدري لهذه الفترة عشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع ونعرف كيف نقدر نخطط. استضفنا في هذه الحلقة الأخصائية النفسية الأستاذة نادية السعد، تكلمت عن من هو أو ما هي الفئة الأكثر تعرضاً للاكتئاب ما بعد التقاعد. تكلمت أيضاً كذلك عن الأسباب اللي تجعل من فترة التقاعد جميلة وكذلك تجعل منها فترة تعيسة لهذا الشخص. كيف إن إحنا كأبناء نتعامل مع كبار السن ومع المتقاعدين في تلك الفترة؟ كيف الزوج والزوج يتعاملون فيما بينهم إذا أحد منهم تقاعد قبل الثاني؟ كل هذا وأكثر تجدونه في هذه الحلقة المقدمة لكم من كروكانت وكذلك تطبيق جوعان. To clean yourself. أنا هذا سؤالي الحين.
أي.
يعني أنت كيف to clear your mind بعد المواقف هذه؟
والله شوف، أنا مؤمنة أنه هذه الأشياء جزء من الحياة، جزء من الحياة. وجود المشاكل، وجود الصراعات، وجود الاختلافات، هي جزء من الحياة، ولا يعني أن وجودها يعني أنه هناك ضحايا بالتالي لها. ولكن أنا كمختصة يعني أنظر الصورة من بعيد، وأنا خارج دائرة المشكلة للأشخاص هذولي، فيعني تأثري تأثر بسيط جدا، محدود بظروف معينة، بوقت معين، فترة زمنية معينة، وبعدها خلاص يعني أتعايش يعني مع الموضوع. يعني يكون شغلي الشاغل كيف أحاول أني أقدم المساعدة لهذول الأشخاص أكثر من أنه كيف أنه أنا أتخطى، لأنه أنا في النهاية أنا عارف أنه هو جزء من حياتهم، جزء من حياتي، جزء من وظيفتي. وزي ما قلت لك، أنا دائما أستشعر نعمة أنه الله سبحانه وتعالى اختارني في هذه المهنة، وهي من أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى، أنك تقضي حاجة أخوك المسلم،
تفرج هم،
تفرج هم، أنك تسعى معه في مشكلته. وهذه من أيضا حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معنى الحديث، أنه يعني أنك تسعى في مسألة أخيك المسلم خير من أنك تقضي أو تعتكف في مسجدي هذا شهرا. فالحمد لله هذا الشيء اللي دائما يعطيني الدافعية أنه أنا أكمل في هذا المجال وأستشعر، خصوصا لما أوصل إلى نتائج جيدة مع الكلاينت.
جميل جدا الاستشعار هذا وربطه
بالمعنى. جدا جدا.
طيب أستاذة نادية السعد، شرفت هنا، وبما أن إحنا يعني لنا الشرف أن هذا الظهور الأول الإعلامي، خلنا نأخذ يعني لو تعريف بسيط عنك.
أنا أخصائي نفسي أول، مرخصة ومصنفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. أعمل في هذا المجال تقريبا حول 15 سنة، قدمت أكثر من 3000 جلسة علاجية نفسية زوجية أسرية. في الوقت الحالي أعمل في مركز، في عيادة خاصة في المساء، مركز هدف التكامل، وفي الصباح متفرغة العملي الأساسي في جامعة الملك سعود، أيضا في العيادات النفسية في الجامعة. المجال هذا يعني جزء مني من يوم أنا طالبة، يعني من يوم أنا طالبة حبيت كوني أني أخصائية نفسية، حسيت أنه فعلا جزء من شخصيتي. دائما أقول أن ليس كل مختص في المجال النفسي هو أخصائي نفسي، يعني قراءتك للكتب النفسية أو حتى دراستك واختصاصك في المجال لا يعني أنك في النهاية أنت ممارس مهني. أنا من البداية حسيت أنه فيني عندي هذا الشغف وعندي هذه القدرة وعندي هذه المهارة أني أقدر أكون أخصائي نفسي ممارس، والحمد لله. الحمد لله يعني أنا مستمتعة في عملي 15 سنة إلى الآن تقريبا. أنا يعني دائما يعني لازلت يعني أتعطش إلى المزيد من الحالات في أني أنا ساعدهم وأقدم لهم المساعدة، وهذا شيء يعني يعني سعيدة فيه جدا. يا ربي لك الحمد
ما شاء الله تبارك الله. وش تخصص كان في البكالوريوس؟
علم نفس clinical psychology.
أو يعني طبي من البداية طبي.
إحنا ممكن شوية مختلف في علم النفس في السعودية، غالبا يكون علم النفس من قسم لقسمين أساسية اللي هو الطب النفسي وعلم النفس. الطب النفسي يكون في كلية الطب ويتخرجون يكونون أطباء نفسيين بعد دراسة 7 سنوات. أما المجال اللي أنا فيه فهو في كلية التربية في جامعة الملك سعود. إحنا ندرس في كلية التربية في المستوى الأخير، نتخصص في المسارات، في مسار كلينيكي، في مسار مؤسسات، مؤسسات معنى مثلا يكونوا في مراكز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو السجون، أو يكون مثلا في مجال إرشاد يكونوا في المدارس، أخصائي نفسي يعمل في مدرسة، أو أخصائي نفسي يعمل في المجال الكلينيكي، وهذا المجال اللي أنا تخصصت فيه.
وبما أن التخصص هذا يعني أو من يقف في موقفك كأخصائي نفسي أو كطبيب نفسي يواجه حالات كثيرة، يواجه أشياء مختلفة، يعني الإنسان ما أو حياة البشر كله ما تخلو من مصائب، ما تخلو من اضطرابات، كيف تعالجين الشيء هذا بينك وبين نفسك من ناحية التأثر بالموقف اللي أمامك؟ صح أنت بتساعدينه، بس مستحيل أحد يساعد شخص بدون ما يتأثر نفسيا شوي.
صحيح، خصوصا إحنا بشر طبعا. فأنا لما أتأثر أو مثلاً أعيش قصة بعض الأشخاص أو أكون يعني في لأنه في بعض الحالات تكون إنسانية بحتة، يعني ما هي بس نفسية، ولكن التأثر تأثر مؤقت يعني طالما أن الشخص هذا أمامي ويكون في لحظات الضعف، فأنا ممكن أكون مثلاً متعاطفة معه وليس يعني متأثرة بدرجة أنه أنا أصبحت لا أستطيع أن أقدم للمساعدة. مجرد أنه تنتهي السيشن يخرج الكلاينت من العيادة رجع إلى حياته الطبيعية، مجرد ما أفسخ اللاب كوت فأنا رجعت النادية ورجعت لدوري الاجتماعي الثاني كابنة كأخت كصديقة كزميلة. يعني لما أروح العيادة وألبس اللاب كوت فأنا هنا أبدأ أمارس دوري كأخصائية نفسية، مجرد ما أطلع من العيادة أبدأ أعيش حياتي كأي إنسان ثاني، أمارس هواياتي، أطلع الأماكن تسليني، أقضي أوقات الفراغ بأشياء محببة بالنسبة لي، أسافر، أسوي الأشياء اللي فعلا تسعدني وتفصلني من هذا الروتين. ولكنه في النهاية يعني جزء طبيعي، صدقني أي نوع من أنواع الأعمال هناك في ضغوط، فالواحد أهم شيء يتعلم مهارة كيف يتعامل مع هذه الضغوط. يعني كيف يعني لما يحس إنه هو في مراحل ضعف ولا مضغوط يأخذ البريك لما يحتاج.
جميل. وش الفئات العمرية اللي أنت تباشرينها كأخصائية؟
أنا بصراحة يعني ممكن خذني الكارير باث حقي أو مساري المهني في العمل مع أول شيء ابتدأت في الجامعات. بعد ما تخرجت الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود حصلت لي فرصة وظيفية في جامعة الأميرة نورة كمحاضر متعاون في قسم علم النفس، واشتغلت في هذا المجال وكنت محاضر متعاون أكاديميك، ولكن من هنا انشق طريقي في الجامعات صراحة. فبعد ما خلصت من جامعة الأميرة نورة أصبحت أيضا مرشدة مهنية في جامعة الأميرة نورة، بعدين حصلت لي أني أكون أخصائية نفسية في جامعة الجوف
ما شاء الله،
أي بعدين في جامعة العربية المفتوحة أيضا، ثم رجعت إلى جامعة الملك سعود وهي انطلاقتي الأولى في المرحلة التعليمية. وطول الوقت أنا أشتغل مع يعني خلينا أقدر أقول لك إياه لو أحددها من سن المراهقة فأعلى، يعني الأطفال بصراحة ما كان يعني لا تدربت معاهم ولا اشتغلت معاهم، والأطفال حبايب قلبي يعني أحبهم، ولكن من كثر ما أحبهم تعرف الحب اللي يدلع اللي يخرب اللي ما أقدر أقدم لكم الخدمة أحبكم وبس. يعني المراهقين وأعلى
أجل يعني مر عليك في يعني قد سألت السؤال هذا قبل لواحد من الأخصائيين واستشاري عن هل كبار السن يزورون العيادات النفسية أو لا، فهل مر عليك من كبار السن سواء كان على رأس العمل أو متقاعد؟ يعني
كبار السن يعني تتكلم عن الفئة العمرية مثلا من 50 سنة إلى 60 سنة 65 سنة. نعم صراحة يجونا في العيادات، بس الغريب العجيب قد يكون مو بس عشانهم هم، أحيانا يكون زايريننا بالعيادات عشان أحد أبنائهم أو بناتهم. نادرا ما نستقبل أحد من كبار السن يراجعنا كهو يطلب المساعدة النفسية نادراً. مرت علي بعض الحالات مثلاً يطلبون المساعدة النفسية لكبار السن ولكن كزيارة منزلية. يعني نروح لهم بالبيت ونشوف الكلاينت ونقدم له فحص نفسي أو علاج نفسي على حسب احتياجه، لأنه كبير السن اللي مثلاً خصوصاً في مجالي أنا كجلسات علاجية مو سهل جداً أنه يتعامل معي أو يأخذ ويعطي. تعرف كبير السن يتميز بسمات شخصية فيها نوع من نقول الصلابة وعدم القدرة على التغيير، يعني التغيير عندهم أصعب بكثير من الأقل سناً. فممكن العيادات الأطباء النفسية، ممكن العيادات النفسية الأخرى عند الأطباء ممكنهم يراجعونهم أو يراجعونهم أبنائهم لصرف بعض الأدوية. ففي يعني بس أنه هذا اللي خلال تجربتي أنا أو خلال خبرتي.
ليش طيب من وجهة نظرك ليش كبار السن قليل زيارتهم للعيادة النفسية؟ هل لأن والله الفترة اللي هم فيها خلاص فترة هدوء نفسي، أو أنه والله خلاص أنا كبير في السن ليش أروح للعيادة؟
تختلف الأسباب، يعني ما في سبب واحد نقدر نقول هو السبب عندهم كلهم. في أشخاص يقولون أصلاً لا يؤمنون في طبيعة عملنا أو ما نقدم إحنا من مساعدة نفسية. في أشخاص مثلاً يشوفون أنه ما عندهم أصلاً مشكلة، يعني اللي حولهم هم اللي يشتكون منهم، هو يقول أنا بخير، أنا ما فيني، أنتم كلكم خطأ وأنا الصح. أحياناً مثلاً لا يرغب بالتغيير، خلاص يعتقد أنه فاتوا الوقت المناسب للتغيير. تختلف أسبابهم، ما في سبب واحد يعني أقدر أقول أنه عند الجميع.
والحديث عن التقاعد، هل تشوفين المتقاعدين يعيشون فترة صعبة أو لا؟
المتقاعدين يعني قد يكونون يعيشون فترة صعبة، وما ألومهم، وهذا أمر طبيعي جدا أنه لو عاشوا هذه الفترة الصعبة، لأن في انتقال بحياتهم. يعني إحنا نعرف دائما أنه بعض الاضطرابات النفسية قد تكون من أسبابها عند الأشخاص اللي هو يكون في تغير جذري في حياة هذا الإنسان. تغير جذري بمعنى يا أنه مثلا انتقل إلى مرحلة جديدة في حياته، يا تزوج، انتقل إلى مدينة أخرى، تقاعد، يعني كان في نقطة تحول قوية في حياته فافتقد إلى مهارات التكيف مع هذه المرحلة، فبالتالي ممكن يعاني من أحد الاضطرابات النفسية. يعني بشكل عام يشعر بالقلق على ماذا بعد، أو أنه قد يشعر بمشاعر أو أعراض اكتئابية وحزن، أنه يشعر أنه أصبح لا قيمة له، أو فقد مكانته أو منصبه الوظيفي أو مكانته الاجتماعية. يعني تعرف إحنا الحين الشخص لما يكون في منصب وظيفي أو مكان اجتماعي تلقى عنده قبول اجتماعي مميز، مجرد ما يتغير هذا المنصب فممكن يفقد أشخاص كثير حوله. هذا الشيء طبعا الإنسان في النهاية كان اجتماعي، يحب أنه يكون يجد القبول عند الآخرين. فيعني أكيد أنه لو تأثر طبيعي أنه يشعر بهذا المشاعر السلبية أو الحزن، أو أنه يعني يشعر بالأسى على نفسه، أمر عادي جدا، وله خطأ أنه يحس بهذا الشعور. ولكن الخطأ أنه يستمر أو يعيش أو خلينا نقول يفاقم من هذا الشعور ويجعل أن معضلة وأصبح أن في أزمة، هنا لا، هنا لابد أن يوقف وقفة صادقة مع نفسه ويبدأ يتعامل مع هذه المرحلة بأنها مرحلة زي أي مرحلة سابقة قدر يتكيف فيها ويتعامل معها ويعالجها.
والحديث عن التقاعد، كلنا نعرف أن في سن معين للتقاعد،
صحيح؟
هل التخطيط يسهل أو يخفف من وطأة التقاعد ولا لا؟ ولا خليني أسألك، هل خططت للتقاعد؟
صراحة عندي خطة مبدئية كذا حطتها، يعني مخبيتها لليالي البيضة، ما راح أقول السوداء. ففعلا عندي، يعني عندي رؤية للمستقبل، إيش ممكن يصير، إيش ممكن أسوي في مستقبلي. من الآن بديت أشوف إيش الأشياء اللي أنا انترستد ومهتمة فيها، ودي أني أنا مثلا أتعمق فيها، أحطيها وقت أكبر، أصقل مهاراتي فيها. يعني من الآن حاطة في بالي أشياء كثيرة وأسجلها. ليش أسجلها؟ لأنه ممكن مع الوقت أنا أنسى، ممكن مع الوقت أنا ألهى ويصير عندي أشياء انترست الثانية وأنسى الأولى. فحلو أن يكون عند الإنسان زي اللست ويسجل فيها كل فترة كل ما حس أنه يبغى. طبعا التخطيط جدا 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 مهم للتقاعد، لأنه بيجنب الإنسان معضلة قد يمر فيها. يعني خلنا شوية يعني نتكلم عن فلسفة الوظيفة. الوظيفة في السابق يعني قبل 3000 سنة تقريبا أو أكثر، كانت الوظيفة وظيفة حرفية مهنية، كان من يبدأ الإنسان في ممارسة هذه الحرفة أو هذه المهنة كان يقول إنه والله أنا بيجي يوم بتقاعد، والله أنا بيجي يوم وينهي عقدي، ولا بطلب تقاعد مبكر، كان يستمر إلى ما لا نهاية. ولكن العمل التقليدي الآن أو العمل في المؤسسات والمنظمات من وندي من اليوم الأول نعرف إنه إحنا اليوم باشرنا ونعرف إنه حيجي يوم يوم التقاعد. طيب يعني هي ما هي مفاجأة نتفاجأ فيها إنه وصلنا إلى سن التقاعد أو وصلنا إلى مرحلة التقاعد. فمن الجميل إنه إحنا نخطط من اليوم الأول. وفي شيء جميل يعني أصلاً حتى اللي هو مثلاً الاستقطاع اللي قاعد يصير من راتبك عشان لما تكون في سن التقاعد.
الأمينة الاجتماعية.
أي بالضبط. فيعني في شيء أصلاً من أول يوم أنت قاعد يخصم من راتبك، فأنت ما لاحظت إنه في شيء قاعد يقول لك إنه في قدامك مستقبل التقاعد، فليش ما تخطط على الأشياء الثانية اللي في حياتك؟ فمهم جداً، مهم جداً إن الواحد يخطط لمرحلة التقاعد.
بس مرحلة التقاعد صعبة ترى.
كيف صعبة؟
احنا دائما نرمز
اكيد تقول لي عن الصوره النمطيه اللي
انا بقول لك نرمز للمتقاعد انه والله، وانا ترى ماني اتفق معها ابدا بصراحه، لكنه الدارج انه والله يطفي اللمبات، المتقاعد ينام بكر، المتقاعد قدام التلفزيون، المتقاعد ما عاد عنده شغله، المتقاعد وحن خصوصا اللي يعني كانوا يعملون في السلك العسكري مثلا، كانت عندهم سلطة وعندهم موظفين تحتهم وفرق العمل كعسكري عن أي عمل مدني، فيجي خلاص كل هذا
اختفى
فيبدأ يحاول أنه يمارس الشيء هذا في البيت، يوضح عليه هذه اللزمة، هذه اللزمة ليش هي موجودة؟ طيب بما أن والله في ناس تنادي بالتخطيط للتقاعد.
طيب أنت قلت إنه التقاعد هو مرحلة صعبة، أنا بالنسبة لي أشوف أنها مرحلة جميلة في حياة الإنسان لو استغلها صح أو خطط لها بشكل جيد. ليش؟ لأنه أنت عارف إنه حيجي هذا اليوم اللي أنت تتقاعد فيه، فخطط لهذا اليوم. كيف؟ إيش أقصد إنه إيش معنى إنه أنت تخطط؟ بعض الأشخاص اللي تجيهم حتى أحيانا مثلا بعض الأعراض الاكتئابية من حزن، فقدان شغف، عزلة في البيت، أو مثلا يعني يكون الشخص اللي ما عاد يعني صار يستمتع زي ما كان يستمتع سابقا في حياته، هذا الشخص لأنه كان تارك العمل هو الهدف الوحيد عنده، يعني كان اللايف ستايل حقه عبارة عن أنه ينام عشان يصحى للدوام، يرجع نايم لأنه كان في الدوام، ثم بينام في الليل عشان يصحى للدوام. ما في أي أهداف أخرى، ما عنده أي اهتمامات أخرى، ما عنده أي أنشطة أخرى، ما عنده أي هوايات، ما عنده أي علاقات اجتماعية، خلينا نقول يعني خارج الدائرة الاجتماعية القريبة، يعني دائرة اجتماعية في الاهتمامات اللي هو يحبها، إذا هو رسام، إذا هو شاعر، إذا هو كاتب، إذا هو مصور، إذا هو عنده حرفة معينة. ف الإنسان أنا ما لوم الإنسان أحياناً يكون مثلاً ضغط العمل يخليه يركز بزيادة، بس إنه من الخطأ إنه إحنا نسوي كذا، من الخطأ إنه إحنا نخلي الهدف الوحيد في حياتنا اللي هو العمل. عشان كذا أنا أقول التخطيط من قبل، أنت من قبل لازم يكون اللايف ستايل حقك في جزء كبير، أنت وش تبغى، أنت وش اهتماماتك، أنت وش تبغى تسوي في هذه الحياة، وش عندك من أشياء أنت مهتم فيها. فلا بد إنه مثلاً تهتم بالجانب الصحي. طيب في بعض الناس إذا تقاعد سجل بالنادي، هذا زين إذا سجل بالنادي، في فالرياضة وممارسة الرياضة لابد أن تكون في حياتك، ومهما يعني كانت عندك من ضغوطات عمل دائما أوجد الوقت لممارسة هذه الرياضة لصحتك النفسية والجسدية. هذا واحد. اثنين، أنه أنت أضع لك أهداف ثانية. يعني أنا أعرف أنه العمل قد يأخذ يعني أغلب ساعات اليوم، ولكن في ساعات أخرى صدقني عندك أيام الويكند، عندك لو أدرت وقتك بشكل جيد تقدر تمارس هذه الأشياء أو هذه الهوايات أو هذه الأعمال، وفي أوقات أخرى يعني راح تلقى لها وقت. إذا مثلا حياتك كانت جدا مزدحمة وأنت فعلا ما أنت قادر تسيطر، خلينا نقول يعني في ناس ما يستطيعون يعني حتى وإن بغوا حتى وإن أدركوا ما يستطيعون، أقول له أقل شيء قبل 5 سنوات من التقاعد أنت محضر نفسك للتقاعد. أنت لابد أنك تحضر نفسك للتقاعد عشان ما تتفاجأ بالمرحلة القادمة. يعني لابد أنك تهيئ نفسك أنت لما هذاك اليوم اللي أنت يقولون لك أو يقيمون لك حفلة بمناسبة التقاعد وتنام وتصحى اليوم الثاني ما عندك شيء تسويه، لا يفترض انه انت تصحى تنام وتصحى عندك شيء تسويه. ترى مو شرط ان انت اللي تسوي شيء كبير مرة وشيء يتطلب منك انه مثلا تحضر له او تدفع عليه مبالغ مالية كبيرة، او لا، احيانا تكون اشياء بسيطة. احيانا لو انت مثلا فقط تنضم الى جمعية خيرية معينة وتتطوع معاهم، لانه انت اصلا في هذا العمر انسان خبير، أنت وصلت إلى مرحلة أنك أصبحت خبير في مجالك، في تخصصك، عندك شهادات احترافية، عندك خبرة طويلة في هذا المجال، فليه ما تبيع خبرتك على هذول الأشخاص؟ ليه ما تستثمر في هذول في هذه الخبرة؟ ولا تحط في بالك أنه أنت لازم أنه هذا الشيء اللي أنا ببيعه أو أنا بستثمره أنه لازم يدخل عليه يعني عائد مادي كبير، ولا أنا لا ما راح أجرب. لا، جرب.
بس بعض الوظائف يعني احنا يعني نعرف انه الوظائف تختلف من شخص الى شخص اخر. يعني لما نتكلم عن مدير تنفيذي في شركه معينه عفوا لما يكون مدير تنفيذي في شركه معينه المدير التنفيذي عنده امتيازات، عنده والله سفريات وعنده دورات وعنده لقاءات وعنده اجتماعات، فيومه كله مشغول. صح، ممكن تقولين والله المفروض أنك أنت ما تخلي يومك كله عمل، لكن هو طبيعة عمله كذا. فجأة بعد التقاعد كل هذه الامتيازات تختفي، فهذا جزء من الصعوبة اللي في بالي لما أنا أفكر في التقاعد. أقول والله شلون تعاملوا مع مثلا السيو، ولا شلون تعاملوا مع العساكر.
هذه فرصة، أول شيء فرصة قدام هذا الشخص اللي انشغل عن دائرته العائلية الصغيرة، إنه يرجع يعني يجدد العلاقات مع هذول الأشخاص، يبدأ يقضي وقت معهم أكثر، يسافرون مع بعض، يجلسون مع بعض، يسوون هوايات أو أنشطة مع بعض. الحين ما شاء الله تبارك الله يعني مع التغير اللي صاير بالدولة، فأصبحت في أنشطة كثيرة تقدر تجمع بين الآباء وأبنائهم، يقدرون يروحون مثلا حتى يعني وبناتهم كذلك يقدرون يروحون مع بعض أنشطة رياضية معينة، يقدرون يروحون مع بعض للسينما، يقدرون يروحون مع بعض للمطاعم والأنشطة المتنوعة، يرسمون، ينحتون، يتعلمون مهارة جديدة، يتعلمون العزف على آلة معينة. فكل هذه الأشياء والخيارات موجودة، بس أنه بما أنه الشخص هذا اللي تقول عنه مطلع على الشيء في العالم المتقدم، يفترض أنه هو يحط في باله هذه الأفكار والأشياء الجميلة اللي يشوفها في الدول الأخرى، عشان لما هو يفضى يبدأ يسويها في حياته مع عائلته مع نفسه مع أصدقائه، يعني يستفيد. مو كل هذا الاطلاع وكل هذا الانشغال يطلع منه بزيرو نتائج على نفسه.
تروحين وتجين على نقطة أنه أوجد لك بديل إذا أنت تقاعدك أو تعاملك، أوجد لك بديل. يعني هل نقول أنه أغلب المشاكل اللي تكون نواجهها المتقاعدين الآن هي الفراغ؟
طبعا
سبب
الفراغ. الفراغ الفراغ هو العدو للمتقاعد. يقول لك إيش؟ الفاضي يعمل قاضي. فعلا يعمل قاضي، يصدر أحكام هنا ويفصل في موضوع هنا ويتدخل في موضوع آخر ويتمشكل في موضوع ليش؟ لأنه أول شيء يعني نفسيا هو شعر أنه سحبت منه صلاحيات معينة. نيجي عند الناحية الجسدية، قد تكون عنده بعض الوهن الجسدي في بعض الأشياء، فهو أصلا قاعد يشعر بالضعف، فبيبدأ يتصرف بطريقة ملفتة حتى وإن كانت مزعجة. أهم شيء يقول شوفوني أنا هنا، أنا لازلت أقدر أصدر أحكام، أنا لازلت أقدر أقول لا، أنا لازلت أقدر أقول إيه، فلا تهملوني. فيبدأ يمارس الصح والخطأ حتى وإن كان يعرف ويدرك إنه هذا الشيء مو صح، بس يبغى يسويه لأنه يشعر إنه بدوا يستغنون عنه. يعني خصوصا يعني الحين بصيغتنا احنا قاعدين نتكلم وكأننا نتكلم عن الرجل، خلينا نجي عند الأم. طيب الأم المتقاعدة، الأم كانت تمارس عملها ودورها الأساسي كأم، وتعرف الأم كيف أنها مسؤولة بدرجة أكبر من الأب في عن أبنائها، في تربيتهم، في تعليمهم، في أدق تفاصيلهم. يعني فلما توصل مرحلة التقاعد تجي تجلس في البيت، والله ما في إلا هي في البيت، كل الأطفال والبنات كبروا دخلوا المدرسة، ما في أحد، وبدأوا حتى ما يطلبون مساعدتها. اللي صار يقدر يمشط شعره، واللي صار يقدر يحل واجبات الحالة، واللي صار يقدر يسوي يقضي احتياجاته أو أموره الشخصية بنفسها. فهي بدأت تشعر أنها والله بيقدرون يستغنون عني.
مزعج
مزعج طبعا، مزعج يوتر. يعني أنا وين أنا قدمت لكم أشياء أكثر وأنا مضغوطة الآن، أنا جاهزة أني أقدم لكم أكثر وأكثر، فاستعينوا فيني. فهذا بعد أيضا من دور الأبناء والبنات، إنهم يعني يشعرون، يعني لابد أنهم يكونوا واعين إيش التغيرات اللي راح تصير على أمهم وأبوهم في فترة التقاعد، فيحاولون أنهم يشبعون هذه الأشياء عندهم، يقضون أوقات معينة، يطلبون مساعدتهم في احتياجات معينة، حتى وإن كانوا يستطيعون هذا الابن أو هذه البنت قضاء هذه الحاجة بنفسه، ولكن يطلب المساعدة فقط لمجرد إشعار هذا الوالد أنه أنا لا أستغني عنك، أنت دورك جدا مهم في حياتي، فأرجوك ساعدني. هذا شيء جدا جميل، يعني يفترض أنه يصدر من الأبناء والبنات لوالدينهم.
نقطة مهمة يعني جداً. صراحة لفتة جميلة في قضية كيف تتعامل مع الكبار في السن تحديدا، لأنه لو نجي على المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا أو بشكل عام شوف أنه مركز على الشباب، وقت تستغل وقتك.
صحيح.
نبغى نوجه الكلام برضو للمتقاعدين أو لكبار السن. خليني أرجع بس بمفارقة بين التقاعد أول والتقاعد الآن. أتوقع التقاعد الآن أسهل من أول بسبب الفرص وتوفرها. فممكن أن المتقاعدين سابقا قبل 20 سنة وضعهم يكون أصعب من وضع اللي موجودين الآن، لأن الآن أنا أشوف اللي تقاعد ما يشيل هم التسلية، عند الجوال، عند السوشيال ميديا، عند الأمور هذه كلها، عند التلفزيون، فرق بين ما كان قبل. فمن الفئة اللي أكثر عرضة للاضطرابات النفسية اللي تيجي بعد التقاعد، وتو كنا نتكلم قبل ما نبدأ نسجل عن اضطراب، ما راح أسميه اضطراب لأنك أنت ما تسمينه ولا تحطينه في، ولا هو موجود مصنف، لكنه دارج المصطلح اللي هو اكتئاب تقاعد. من الأكثر عرضة لهذا الاضطراب؟
زي ما سميت أنت، قلت اكتئاب تقاعد، وكان الشيء اللي قلت لك تحت الهواء أنه لا يوجد هناك شيء علمي في كتب التشخيص وتصنيف الاضطرابات النفسية بالاكتئاب التقاعد، ولكن اللي يصيبهم قد يكون اكتئاب، هو الديبريشن ديسوردر، يعني اكتئاب، اضطراب الاكتئاب، هذا اللي قد يصيبهم. واللي يصيبهم هذول الأشخاص يعني تختلف الأسباب، ولكن قد تكون من الأسباب اللي كان الشخص شغله الشاغل وهدفه الوحيد في الحياة عمله، عمل اللي كان مركز على العمل ومعطيه معظم وقته، هذا الشخص هو اللي قد يكون مثلا يفقد جزء كبير من حياته لما يتقاعد. يبدأ يحس انه وين الشيء اللي انا اصحى كل يوم اروح له، وين الشيء اللي انا كان عندي قبول اجتماعي، كنت اذا مشيت في حتى لو اروح بقالة الحي زي كدكتور، يعني الحين ما عاد في احد صار يعني يسمعني الالقاب اللي كنت اتغذى عليها، القبول الاجتماعي اللي كنت لما ادخل مكان.
مجرد ترى اني اتخيل المواقف دي مزعجة والله، مزعجة.
ايش راح نمر فيها؟ يلا ما راح نمر فيها، بس ان شاء الله انه احنا يعني لما نوصل هذا المرحلة نكون مستعدين لها، وما تكون لنا يعني معضلة ولا تكون لنا مشكلة.
وش الاشياء اللي تخلينا نستعد طيب للمرحلة دي؟
اشياء كثيرة طبعا. اول شيء أهدافنا من الآن لابد أنه إحنا يكون عندنا أهداف واضحة، أنا إيش أبغى أسوي في حياتي. طيب اللي يصير يعني في سنة الحياة، يعني غالبا الشخص لما مثلا يبدأ يكون أسرة في سن 30 وفما فوق، من بعد السن 30 أحس أنه يطلع شوية من إطار نفسه ويركز على أسرته، أبناءه، دراستهم، تعليمهم، احتياجاتهم، وناستهم، سعادتهم، إيش يبغون يعني. فطول الوقت هو مركز على عائلته. طيب يعني ينسى نفسه، خلينا نقول يضحي بما، طبعا هذا الشيء على الأم وعلى الأب، ينسى نفسه ويقدم كل ما عنده لغيره. طيب لما يكبر ويوصل في سن 60 سنة، أول شيء ما هو يعرف أصلاً يقدم شيء لنفسه، فقد مهارة أنه أنا أسوي شيء لنفسي، أنا كيف أصلاً أسعد نفسي، أنا كيف أقدر أطلع وخليهم، أنا كيف أسافر المكان معين وخليهم. ليش؟ لأنه خلاص تعود أنه يركز على الآخرين، تعود أنه يقدم للآخرين، تعود أنه يبني خطط للآخرين، حياته، أهدافه، خططه عشان الآخرين مو عشان نفسه. وهذا الشيء طبيعي جدا، يعني بدافع الأبوة والأمومة عند هذا الشخصين.
لكن
لابد أن تخطط أيضا لنفسك.
كيف؟ التأنيب الضمير اللي أنت تكلمتي عنه تو هذا ترى في عند أي أب وأي أم.
أيه.
وحتى لو يعني بيشتري حاجة معينة بيقول والله لو وفرت الفلوس
صح.
شريت لعيالي ولا عطيت زوجتي أفضل من أني أنا أشتري لنفسي. كيف يتعالج معي؟ كيف أني يجي نوع الشعور هذا اللي نسمعه كثير؟
ليه؟
أنا أنه فكر في نفسك، خط نفسك كافر.
بالضبط، إحنا ما نقصد فيها بالمفهوم الأناني، بالمفهوم الأناني اللي أنت تبدي مصالحك الشخصية في ضرر الآخرين. يعني الواحد لما يخطط، يعني يخطط بطريقة عقلانية ما فيها أذية للآخرين، ما فيها سلب حقوق للآخرين، لا، يكون هو قدم لهم واجباتهم، قدم لهم حقوقهم كاملة، وبالتالي إذا قدم له هذا الشيء صدقني راح يكونون هذول الأشخاص سبورت إنه هو يحصل على حقوقه. فإذا هو محتاج سفرة فمن حقه إنه يسافر، إذا هو محتاج إنه يطلع إلى مشوار معين فهو من حقه إنه يطلع هذا مشوار معين من دون ما أحد يزعجه، أنت ليش رحت المكان الفلاني؟ إذا أنت قدمت، تأكدت إنه الأطراف اللي معك في القصة عندهم كل شيء يبغونه، أنت أيضا من حقك إنك أنت تحصل على ما تبغى وعلى ما تريد. وهم صدقني راح يكون سعيدين جدا إنه أنت قاعد على تحصل على ما تبغى وما تريد. فهمت؟ يعني هي مهي بالمسألة إنه أنا أحصل وخليهم على حسابهم ولا هم على حسابي بطريقة مزعجة. أحيانا تطلب الموضوع يكون في تضحيات، يعني يكون في تضحيات من الأب، من العفو، من الأم، من الأب، من الأبناء، يكون في تضحيات. وهذا هو الحب، وهذا هو العائلة، مفهوم العائلة العميق، إن يكون في تضحيات. ولكن إنه أنا لا، يعني خليني أقول لك على سبيل المثال، مثلا بعض الأمهات مثلا تدخل في حالة صحية حرجة، تهمل صحتها، تتساقط أسنانها، يكون عندها بعض الآلام في العضلات، وهذا ما تروح المستشفى، ما تراجع المستشفى. ليه؟ والله ما عندي وقت، والله أني مشغولة، شغلوني العيال. طبعا قد يكون صدق، يعني هذا شيء حقيقي في واقعها، قد يكون هي ما أخذته كعذر يعني. فلا، يعني وجود الأبناء في حياتك لا يعني أنه أنت تهملي صحتك، هم في النهاية يبغون أم مستصحة مو أم مريضة. فهذا هو اللي أنا أقصده، يعني الشخص أنه يركز على نفسه، يهتم في نفسه، يقدم التايم أو الكواليتي تايم له في يعني على حسب احتياجه، يبغاه بشكل يومي، يبغاه بشكل أسبوعي، بشكل كوارتر، كل 3 أشهر، على حسب احتياج الشخص. لأنه إحنا يعني ما تعودنا على أنه إحنا يعني ناخذ البريكات بطريقة متقطعة صحية، لا، يا ناخذ بريك طويل ولا، ونرجع منا زعلانين وما احنا راضين، وزي ما يصير في الإجازات الطويلة. ما عندنا ثقافة الإجازات القصيرة الممتعة اللي فيها جودة، فيها كواليتي. أنا
شوفين الحين تسمعين القصص اللي يقول لك والله يسافر هو زوجته وخلوا عيالهم عند جدتهم ولا جدهم ولا جدهم، وما قعدوا يومين رجعوا، ما قدرت ان يدخل. انا ما اقصد الانانيه، اقصد انه الشعور هذا دارج وداخل في مجتمعنا بشكل قوي. أي. انك انت كيف تروح، كيف تسوي، وكيف تهتم في نفسك وعيالك الى الان، يعني توهم صغارتهم.
هذه تختلف ظروفها من عائله الى عائله، من ام الى اب، الى يعني على حسب كل شخص ومقدرته. يعني احنا لا نشترط انه انت تقص تكت وتطلع للمطار، انت ممكن تطلع تروح يعني كوفي شوب هنا بالرياض، بس انك تقضي ساعتين زمنية ما فيها اتصالات متكررة من المنزل، ماما وين هذا، ماما وين هذا، ماما اعطيني هذا، ماما شوفي هذه سحبة شعري، ماما، هذه الاتصالات اللي تحس ان الام هي في البيت بس انها في مكان اخر. فهذا اللي اقصده، انه لما يطلع الشخص ياخذ يعني يكون يعني استقطع الوقت المناسب له. ممكن تنظم الام او الاب الوقت هذا في مثلا نوم اطفالهم، في مثلا انشغال اطفالهم، يعني كل اسرة تعرف كيف تدير، ما في شيء صح للجميع، فكل أسرة تقدر تدير ظروفها بشكل جيد.
طيب فترة التقاعد، لما نقول حنا متقاعد ومستغل وقته، من أول شيء يجي في بالك؟
متقاعد ومستغل وقته؟
يعني عايش يعني نبغى ناخذ أمثلة من المتقاعدين الآن اللي موجودين سواء في السوشيال ميديا أو في الحياة بشكل عام.
والله يعني بما أني أنا اليوم تواصلت مع أخوي الكبير أبو طلال وهو متقاعد حديث، فسألته قلت أنا اليوم عندي بودكاست عن التقاعد، فقلت أنا اليوم بنظر عليهم بس أبغى أسمع مواقع يعني من واقع تجربة. فتبارك الرحمن يعني فاجأني أعطاني 10 نقاط يمكن في 3 دقائق وبتفاصيل جدا جميلة، أنه كيف هو قاعد يستغل فترة التقاعد، ما بين تواصل جيد مع أسرته، ما بين تواصل جيد مع نفسه، مع علاقات اجتماعية جيدة، كيف أنه يعني النقطة اللي ركز عليها وأعجبني في تركيزه عليها، قال لابد أن أنت تستمتع، لابد أن أنت توجد وقت وأنت تستمتع فيه، تسافر، تطلع البر مع أخوياك، تجد وقت أنه أنت تستمتع فيه، يعني لأنه أنت محتاج أنه أنت كأنه تكافئ نفسك ريورد على الفترة اللي أنت قضيتها في مجال عملك. وأعطاني بعض الأشياء اللي قال أنه المتقاعد لابد أن يحطه في باله عشان لا يتفاجأ في المرحلة اللي بيدخل فيها. ومن النقاط اللي أنا ودي يعني أشارككم إياها، قال 90% من أصدقائك راح يختفوا من حياتك.
أوف.
90%، ولن يبقى إلا 10 الأصدقاء الحقيقيين اللي لا تربطهم مصالح معك.
حد ذاتها هذه مخيفة.
مخيفة، هي سنة الحياة. لا يعني اختفاء الأشخاص هذول يعني أن هم أشخاص سيئين، ولا يعني أنه أنا أصبح عندي 10 أشخاص معناته أن حياتي ما لها قيمة. هذه هي الحياة، يعني ما هو شيء خطأ ولا هو شيء صح، يعني كل شخص يتبع مصالحه بما يعود عليه بالنفع والفائدة. إذا أنت هذا الشيء يساعدك فأنت بتسوي، إذا شيء ما يساعدك فبتوقفه، فشيء جزء طبيعي جدا. ولكن في بعض الناس ينصدمون، يعني يرجعون الموضوع إلى أنفسهم، هل أنا أصبحت شخص غير جيد، غير مسلي، ما لي قيمة، ما عاد لي واسطة مثل أول، وتوسط لومين أو توسط لوم. فبعض الأشخاص يأخذون الموضوع بشكل شخصي جدا ويفسرونه بهذه الطريقة فيتضايقون، وأنا أقول الموضوع ما هو بهذه الطريقة، الموضوع عادي جدا، نمط حياة يستمر، كل شخص يتبع مصالحه، طبيعة الحياة. ودائما أقول أنا أنه حنا خصوصا في عيشتنا في مدينة الرياض كمدينة كبيرة مزدحمة، ويعني عندنا شوي ظروف مختلفة عن باقي صراحة مدن المملكة، تتطلب أنه يعني عادي ما يكون في تواصل، هذاك التواصل العميق زي ما كان بالسابق، أو في المدن الصغيرة اللي الواحد يقدر يوصل أقاربه وأصحابه في دقائق معدودة يعني.
صح. ليش جاء في بالي، أنا ما أدري ليش جاء في بالي أنه التقاعد يسبب أزمة للبعض بسبب أنه كأنه إذعان وإعلان أنك أنت تراك الآن كبير في السن، خلاص دخلت في المراحل الأخيرة من حياتك، بدأ يقلون أصدقائك، فهذه المنتاليتي أو العقلية وطريقة التفكير هي جزء من المشكلة. يعني ما شاء الله تبارك الله أبو طلال، يعني مهيئ نفسه، حتى هو قالها، قال 90% بتفقدهم، ومتصالح مع الوضع، فما بالك بشخص والله ما حط في باله الشيء هذا ويتفاجأ. بذكر موقف، وتكلمت أنت عن فترة الابتعاث. فترة الابتعاث كانت 10 سنوات. لما رجعت أنا، وهذا إلى الآن أنا ما تقاعدت ولا الأمور طيبة الحمد لله، بعد فترة الابتعاث 90% من أصدقائي تغيروا. هذه بحد ذاتها كانت مخيفة. فلما أنت قلت الحين تقاعد 90% ثانيين برضو بيروحون وبيجي غيرهم.
تغير ولا أنت غيرت دكتور عبد الله؟ هل هم اللي تغير ولا أنت اللي تغير؟
لا، ممكن أنه فترة البعد، أنا ما أقول أن المشكلة فيهم هم، أو هي ليست مشكلة فيهم أو مشكلة فيني أنا، مشكلة البعد فترة ثم بعدها ترجع، فالعلاقة صارت شوي كان فيها نوع من الرسمية، نوع من معادي مثل أول، أنك أنت تتصل ويلا مشينا، بالرغم أنك كان في تواصل قبل. فهذه كانت مزعجة لي عشان أستقر، حتى كنت أسولف مع زوجتي على الموضوع. فما بالك فترة التقاعد، الموضوع ترى متكالب من كل جهة.
يعني من ضمن التبس أو النصائح اللي يفترض أنه على الشخص المتقاعد أن يحطه في باله، أنه يبدأ يكون علاقات اجتماعية جديدة وجيدة في مجالاته أو اهتماماته الجديدة. ممكن قد مر عليك الدكتور عبد الله القويس؟
أوه معروف.
الدكتور عبد الله تبارك الرحمن لما تقاعد بدأ مرحلة عمرية جديدة، وما حط شروط للأصدقاء، أو مثلا أنه يكونوا في مرحلة عمرية معينة، لأنه هو هاوي للتسلق وللجبال، فأغلب اللي معاه ما شاء الله تبارك الرحمن من مراحل عمرية أصغر منه بكثير. فما ما ما اشترط انه يعني يتصاحب او يتخاوم مع فئه عمريه معينه، لا اخذ الموضوع في مجال اهتمامه
ما شاء الله.
بالعكس انه حلو انه انت يعني عادي، واذا كونت علاقات جديده في سن التقاعد تتناسب مع ظروفك، تتناسب مع اهتماماتك، فهناك خيارات. طيب
دكتور عبد الله، يعني احسن مثال
ما شاء الله
ما شاء الله تبارك الله في موضوع ما بعد التقاعد، بالرغم انه عمله ترى كان حساس، فكان يعني قريب جدا من القيادات وقريب جدا من الامور هذه كلها، فكان فشوف الان ما شاء الله تبارك الله في تويتر اتابعه دائما، كل شوي جبل قمه صاعد عليها ما شاء الله تبارك الله. طيب احنا ما ضيفناك، فراعي من رعاه الحلقه كروكانت نقدم لك، نبغاك تذوقينه وتعطينا رأيك فيه. لو جيب مندي لا بس
خير إن شاء الله.
خذ راحتك،
وإذا ما
إذا ما عجب رأيي. إذا ما عجب قولي ما عجب عادي، بكل عفوية، ما عندنا إحنا واثقين إنه بيعجبك أصلاً يعني.
ما شاء الله تبارك الله. عموما أنا يعني أعرف الحلا هذا من قبل.
لا
نعم، ودائما نطلبه، ومن الحلا الخفيف اللطيف الجميل اللي يتوفر في كل وقت وما له اكسباير دي، يعني تجيب البوكس تحطه على المكتب في الدوام واي احد يدخل احد يطلع.
كانت عتيبه.
اي طبعا
جميل
طبعا
جميل.
واتوقع في نوع عندهم اخر البوكس الطويل،
في نوع البوكس وفي سباركس برضه جديد. سباركس اللي تذكرين اول اللي زي العود او حلاوه المصاص اللي يحطونه في شيء يتفرقع في الفم.
ايوه
هذا سبارك. هذا جديد.
جديد.
هذا جديد موجود عندهم،
يبغاني نجربه. انا صراحه بخلي خلف الكاميرا عشان اروق عليه. انا احلام احلام. اعطاك احلام ولا ما اعطاك؟
تاخذ 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 ان شاء الله.
الله يعطيكم العافيه.
الله يعافيك. واللي من الاخوه والاخوات المشاهدين والمستمعين، تطبيق جاهز وتطبيقات التوصيل بيوصل لكم كروكانت، وموجود
كود خصم لهم ولا
نجيب لكم كود خصم، نجيب لكم كود خصم، ليش لا، نجيب لكم كود خصم إن شاء الله. أرجع الموضوع. طب إحنا الحين
عادي نشيله؟
شون؟
نشيله؟
عادي خليه.
إيه؟
عادي
عادي خليه؟
إيه عادي عادي. لو أرجع للموضوع مرة ثانية من زاوية أخرى، وهي الزاوية من الأبناء تجاه الآباء، أنه دائما نظرتهم للمتقاعد وكأنه مشكلة. لازم نشوف لحل.
صحيح.
ما نخليه كذا عشان ما يتعب نفسيا.
صحيح.
أنا أشوف أن هذه النظرة بحد ذاتها متعبة للأب أو للأم.
شوف يعني هي
فهمت قصدي؟
فهمت قصدك. إيه؟ إذا أظهروا هذه المشاعر للأم ولا الأب قد تكون متعبة، بس أنه قد يكون حديث بينهم بين أنفسهم، وبالعكس يكونوا محضرين لهذا الشيء. أنا عندي زميلة أبوها قبل ما يتقاعد قطوا هي وأخوانها وأخواتها مبلغ مالي بسيط، وشروا له مجموعة من الإبل وحطوها في مزرعة قريبة من بيتهم.
واو.
وقدموها له كهدية تقاعد.
وش جت في بالهم؟
يعني هم عارفين إيش الأشياء اللي أبوهم مهتم فيها.
الله تبارك الله.
فيعني أحيانا الخوض في هذا الحديث يوجد حلول، يعني خوف الأبناء بالعكس إنه يخليهم يأخذون خطوة حلوة.
لا بس في خوف اللي يشعرون وكأن الموضوع مأرق، يلا من بيزور، لازم حد يزور، لازم حد يقعد عنده.
صح.
لا تخلون، خصوصا لما يكون الأب أو الأم في نوع من القوة الشخصية، لا تفرضون علي اللي أنا أبغاه. ترى الآن أي كبير في السن، لو ما عمم بس البعض مثلا لو تجي تساعده في سحب طاولة يقولك خلني، ما قلت لك تعال ساعدني، يتضايق يضايق، بينما انك انت تقعد في حيره في الموضوع. وش التعامل، وش المفصل في الموضوع، ان يقول لك والله لا تزيد ولا تقلل في الموضوع هذا.
شوف انا احس انه يعني كل اب وام يختلف وش يبغى من ابنائه، والابناء يقدرون يعني يقرؤون افعال والدينهم وش محتاجين. ولكن انا يعني يمكن احنا طبيعتنا او في ثقافتنا السعوديه وفي ديننا الاسلامي يوصي على رعايه كبير السن وتقديم الرعايه له، وهذا جزء مهم جدا وله منزله عاليه في البر الوالدين، وكيف انه احنا وهي يعني من الاشياء اللي الله سبحانه وتعالى ربط رضاه علينا برضا والدينا، فهي شيء جدا مهم وعظيم، فاحنا نحرص على تقديم هذه العباده ونقدم كل شيء إحنا نبغى نقدمه. ولكن هذا الشيء لا، يعني أنا دائما أنصح وأقول لا تكبل والدينك، لا تكبلهم، خلهم يقومون بما يستطيعون أن يقومون به، لا تمنحهم، لا تقول لا 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 أنا أجي أسوي عنك، لا 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 أسوي عنك. أنت كذا كأنه إن كان هو مستعد لمرحلة إنه يعني يصبح شخص عاجز فأنت يسرت له الطريق، وإن كان شخص حساس فأنت زدت حساسيته بأنه أنت كأنك تقول أنت لا ما عندك القوة ولا القدرة أنه أنت تسوي هذا الشيء، وإن كان هو شخص يعني يعني فأنت قدم له ما يريد. يعني الوالدة الله يطول بعمرها ويحفظها،
اللهم أمين،
يعني تقريبا في عمر 70 إلى الآن ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية، تطبخ وتحب أنها تطبخ الغداء
والعشاء
وتقوم مهامها في المنزل
وش أحسن طبخة عندها؟
والله تبارك الرحمن وش ما تحط يدها فيه ما شاء الله تبارك الرحمن، بركة ولذيذ، الله يعطيها الصحة والعافية.
حد حنا وقت عشاء الحين
ندوعكم ها. فدائما ما شاء الله أخواني يعني يقولون لها اجلسي ارتاحي، فهذا شيء أنا يعني تقولي خلوني خلوني أنا بشتغل طالما أني أستطيع أن أشتغل، ما أقدر بتركه من دون ما أنتظر منكم توجيه. فيعني إذا أنت تحب أمك وأبوك قدم لهم الفاسيليتيز أو الأشياء اللي تساعدهم أنهم يستمرون على ممارسة أدوارهم، لا تكبلهم.
مو بالمقصد تكبيل بقدر ما أني أنا قدامي الموقف فمحرج أن أبوي ولا أمي يسوون الشيء هذا وأنا موجود.
ممكن تسأل أساعدك، أو إذا حسيت أن إذا أنت مثلا أول موقف لا يتكرر، مثلا جيت تبغى تساعده في شيء معين وقال لك خله، المرة الثانية لو جاي يسوي نفس المهمة لا تباشر، لأنه قال لك المرة اللي قبلها خله. فأنت يعني تقدر تعرف وش الشيء اللي يبغاه أبوك وأمك منك، يعني لأنه هم أصلا في هذا السن حساسين جدا، ويعني أحيانا تصرفات تطلع منه بديهية وعفوية ممكن هم اللي حساسيتهم المفرطة يعني يزعلون ويتضايقون منها. فلذا علينا أن نحن نكون أذكياء جدا في قراءة سلوكياتهم ورغباتهم، وش يبغون وش ما يبغون، هذا أفضل شيء نحن ممكن نسوي لهم.
بالنسبة لنا حنا، طيب الجيل الذي سيتقاعد بإذن الله على خير، يعني
أنا عندي صديقة تقول بس لو يرجع 10 سنوات وراء، هي تبغى ترجع 10 سنوات. قلت يعني وش تبغين تسوين؟ قلت يعني أبغى أعيش الحضارة والنهضة اللي إحنا فيها، أبغى لما يعني
هي متقاعدة
لا 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 هي بنفس عمري يعني، بس إنها تبغى ترجع إلى سن العشرينات.
أوكي.
فتقول أبغى يعني أبغى أعيش هذه الفورة وهذا النهضة وأنا في سن العشرينات، عشان لما أكون الثلاثينات عندي أشياء ثانية لي الصلاحية أني أمارسها. فالحمد لله الحمد لله أنه إحنا مقبلين على تغير في دولتنا، والدولة أعتقد أنها يعني موفرة الأشياء كثيرة اللي تخلي أنه إحنا نختار الخيارات اللي إحنا نختار منها الأشياء اللي نبغى نقضي فيها وقتنا. إذا كان في أهداف عندنا شخصية وتتواكب مع رؤية المملكة، فرؤية المملكة بعد 10 سنوات من الآن، فيفترض أنه إحنا أو أقل عفوا نشتغل عليها، نحاول أنه إحنا نبدأ فيها عشان ما تجي الرؤية اللي عندنا شيء يعني مناسب لهذا لهذا الموضوع. أو إذا مثلا عندنا اهتمامات من شيء معين قد تكون الآن فتح لها المجال، لا تتوقع أنه في كل شيء إحنا في الدولة دارين عنه، لا تتوقع أنه كل الأنشطة أو كل الهوايات أو كل المجالات إحنا ملمين فيها، صدقني في أشياء كثير إحنا ما ندري عنها.
وواحد من أهم ركائز رؤية 2030 صراحة جودة الحياة
طبعا. فإحنا يعني هذا هو المقصد اللي أنا ليش جبت الرؤية، أني أبغى أتكلم عن أنه إحنا مسؤولين عن جودة حياتنا، لأن الرؤية المملكة أنه تحسن من جودة حياتنا. فإحنا أيضا عندنا مسؤولية، خصوصا إحنا لما نكون مثلا قادة مسؤولين أو نكون مثلا مختصين في مجالات معينة، فمن حقنا ومن واجبنا أنه إحنا نساعد هذه الرؤية وننهض معها بما يتناسب مع أهدافها. فنسعى أنه إحنا نحسن جودة حياتنا. جودة حياتنا كيف نحسن جودة حياتنا؟ في الجانب الصحي، الجانب الصحي نهتم في صحتنا.
ما تسجل في النادي بعد التقاعد؟
لا من قبل التقاعد. عاد ما شاء الله أنتم يا رجال يمكن نواديكم أحسن من نوادينا.
مستحيل. أنا ما قد دخلت نوادي نسائية وحتى
أنا ما أتكلم عن الجماليات، الجماليات طبعا
لا أقصد ما قد دخلت حتى لو قبل ما يبدأ، ولا حتى شفت في الـ أي عروض لهم، لكن أنا متأكد أنكم أنتم يا النساء يعني ما ترضون ولا مقصد أنه رجال عادي، لا بس الرجل برضو يبغى الشيء الكويس، بس أنتم الله هديك بديت يبدأ المقارنة الحين. أنت الحين وش بيفكنا من المقارنة؟ بس إنه أنا أتكلم حنا رجال لو تحطين سمنت وسمنت على ماسورة بيشيل وزن وبيتمرن وأمورة طيبة.
ممتاز والله.
بس أنتم لا، لازم الفوطة ولازم الأشياء دي كلها.
صحيح، هذه من الأشياء اللي يعني فيها ندخلها يمكن في دائرة الجودة يا أحلى. ممكن. يعني إحنا نبغى الأشياء الجمالية هذه. جميل. غالباً الصالون يعني غالباً أغلب النوادي ما تخلى من صالونات.
صح.
فإحنا نتمرن هنا ونتجمل من هنا، فيعني.
جميل.
عموماً إنه إحنا لابد أن نهتم في الجانب الصحي. طيب دائماً زي ما تفضلت دكتور عبد الله، النادي في ناس ما يقدرون يشتركون بالنادي، ما عندهم وقت، ما عندهم القدرة المالية، ما عندهم الإمكانيات والصلاحيات. فأنا لا يشترط ممارستك للرياضة أنه أنت لازم تروح النادي فيها أجهزة احترافية بطريقة معينة لا، أنت تبدأ من أبسط الأشياء في المنزل. أنت لو بس تفتح اليوتيوب تكتب تمارين للمبتدئين بدون حتى أجهزة تلقى. لو تبدأ تمشي في صالة بيتكم، أحيانا يقول لك مثلا والله أنا بيتي شقة ما في مجال، نزل الحديقة. شفت الآن يعني حتى مشروع هيئة الرياض في تطوير حدائق مدينة الرياض والممشى اللي موجود فيها، حتى حاطين بعض الأجهزة في هذه الحدائق.
مشروع طريق محمد بن سلمان سمو ولي عهد، المشروع الطويل مساره تقريبا كم؟
مسار المشي،
المشي هذا كم 30 الظاهر او شيء زي كذا، يعني قريب مرة.
هذا عموما حق الماراثونات، بس انا اتكلم عن الناس البسيطة اللي تبغى بس تحسن شوية من جودة حياتها. فأنت ممكن تطلع إلى حتى لو بالحارة، يعني ما عندك حديقة بالحارة، اطلع بالحارة وقل لك لفتين أنت وزوجك أو أنت وشريك شريكة حياتك وارجعوا. طيب ممكن تمارين في نفس الغرفة اللي أنت موجودة فيها، افتحي اللابتوب، افتحي جوالك، طلعي تمارين بسيطة كارديو معينة، اقتني لك بعض الأجهزة اللي تساعدك في تحسين جودة التمارين. يعني ما يتطلب الموضوع أنه أنت لازم تدفع اشتراك شهري بمبلغ معين وتروح للنادي وتقضي 3 ساعات في النادي ما بين رايح وجاي ووقت التمرين.
هذا في الجانب الصحي.
الجانب الصحي نجي عند الجانب اللي هو المادي. احنا الان الحمد لله مستمتعين برواتبنا كامله، ببدلاتها، بامتيازاتها، بانتداباتها، بالاشياء اللي جايه معاها الحمد لله، ولكن في سن التقاعد ممكن هذه الاشياء تزول تقل، وهذا امر طبيعي جدا. فانا لما اخطط لهذا الموضوع يفترض انه اذا كنت خصوصا راعي ومسؤول عن اسره عن بيت عن عائله، اني ما اصل في سن التقاعد الا وعندي الاساسيات اللي يحتاجها الانسان موفرها، بيت، سيارة، الحد الأدنى من التعليم لأبنائي حصلوا على تعليم جيد، حاولت أوفر لهم أكثر الأشياء اللي أستطيع أن أوفرها دام راتبي يعني أستمتع فيه بشكل كامل. فالتخطيط المالي جدا مهم جدا مهم. يعني أنت حط في بالك أنه أنت لما تتقاعد أيضا حيجي لك أيضا الحقوق، بعد ما يصفون حقوقك كموظف الإجازات والأشياء هذه ممكن يجيك مبلغ، ففكر إيش بتسوي بهذا المبلغ بعد. هذا من ضمن التخطيط المالي. أيضا عندنا اللي هو ممكن أنه أنت تحط لك أهداف قصيرة المدى، أهداف متوسطة المدى، أهداف طويلة المدى. قصيرة المدى تبدأ من يوم إلى 3 أشهر، إيش تبغى تسوي من اليوم إلى 3 أشهر؟ والله ودي مثلا أني أزرع الأشجار اللي حول البيت، والله ودي مثلا اني اصبغ البيت من برا، والله ودي اني مثلا ازور احد الاقارب في مدينه بعيده شوي عن الرياض. اوكي، سجل هذه من ضمن الاهداف قصيره المدى. عندك اهداف متوسطه المدى اللي من 3 أشهر الى 6 أشهر، وش تبغى تسوي من اليوم الى 6 أشهر قدام؟ وش تبغى؟ وش الاشياء اللي في بالك؟ وش الاشياء اللي انت ما انت قادر تسويها بسبب انه ما عندك وقت؟ سجلها. إيش تبغى تسوي أهداف طويلة المدى من 6 أشهر إلى سنة؟ خلال سنة كاملة تقدر تسوي هذا الهدف، كيف بتجزأه، كيف تبدأ فيه، كيف تستطيع أنك تحققه، كيف هذه كل الأشياء أنت تستطيع أنك تخطط لها من قبل التقاعد. أنت لما تخلص التقاعد ما يكون بعد عندك خطة، بس خطة A يفترض أنه عندك خطة إدارة مخاطر. إذا ما ضبطت خطة A عندك خطة B عندك خطة C، الخطط البديلة هذه وإدارة المخاطر، لأنه أحيانا حنخطط ونرسم خطة لشيء معين ولكن تتغير الأحداث في ليلة وضحاها.
صحيح.
هل نتكتف نتعطل؟ لا طبعا، يفترض أنه إحنا نشوف إيش أوجدنا من شيء آخر. فهذه من ضمن الأشياء اللي يفترض أنه إحنا نسويها. أيضا يعني أدرك أنه أنا وصلت إلى هذا المستوى وأستشعر ما لدي من معلومات، من معرفة، من, 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 من أشياء أنا أقدر أقدمها. فإذا أنا خبير في مجال معين وفي جهة معينة أستطيع أو أقدر أقدم لهم معلومات أو معرفة أو أدرب عندهم أشخاص معينين، فأنا ممكن أروح أنا أعرض نفسي لهم وأنا أستطيع أن أطوع معاكم، أتوظف معاكم دوام جزئي، بار تايم، اللي تبغون. المهم أني أنا إنسان عندي سالفة تبغوني، فخلونا يعني نتبادل المعرفة والمنفعة بالأصح.
جميل.
طيب إذا من ضمن الأشياء التطوع يعني حقل صراحة جدا جميل جدا. يعني أنا مهتمة يعني من يوم كنت طالبة في المجال التطوعي، حتى رسالتي بالماجستير كانت عن التطوع وأثر التطوع. كنت أبغى أشوف تقدير الذات عند الأشخاص المتطوعين، هل بيفرق عن الأشخاص الغير متطوعين؟ وجدت أنه فعلا لما العينة حقتي جبت مختلف من عينات مختلفة بمستويات مادية مختلفة بمستويات تعليمية مختلفة، وجدت أنه التطوع هو الفارق في ذلك. فكلما كان الشخص متطوع كلما كانت عنده قيمة أعلى لذاته، لأنه أنت ترسل السعادة وتقدم الخدمة بلا مقابل، ما تنتظر شيء، ما رح يجيك إلا شعور أنه أنت هنا وأنت موجود وأنت فارق. أنت فارق في هذا المكان، إيش مكان عمرك، إيش مكان المعروف اللي أنت قدمته. فعندنا منصة العمل التطوعي، منصة العمل التطوعي تتيح فرص هائلة. أشياء أحيانا تتطلب أنه حضورك للمكان، وأحيانا تقولك سوي لنا هذا الشيء عن بعد إذا أنت ما تستطيع.
جميل.
أحيانا في الحي نفسه يكون في مثلا المسجد حق الحي مثلا محتاج ترميم، محتاج تغيير، محتاج مثلا تنظيم بطريقة معينة، تجهيز لرمضان، إدارة حلقات التحفيظ اللي موجودة فيه. فهنا فرصة أنه أنت مثلا تقدم الخدمة هذه لو كان عندك مهارات إدارية جيدة أو قيادية جيدة. فأنت ابحث عن المجال التطوع المناسب لك. يعني دائما أنا أقول للشخص، شوف أول شيء أنت تبغى تسوي شيء في الحياة، التفت إلى البيئة الموجودة حولك، شوف إيش الموارد اللي عندك وتقدر تستفيد منها وتكون لك هي أو باب الانطلاق لأي شيء أنت تبغى بعدين. فلا تعقد الموضوع على نفسك وتقول أنا لازم مثلا أروح للمكان الفلاني بس أنا ما عندي أنا ما أقدر أسوق بالليل، أنا ما أقدر مثلا أنتقل إلى منطقة معينة، هذا الشيء متعب لي. طيب في تطوع عن بعد، في تطوع أقرب، في تطوع في المسجد الملاصق لبيتك. ففي مجالات تطوعية كثيرة جدا، فالتطوع من ضمن الأشياء. أيضا عمر التعلم مكان له عمر معين. من ضمن الأشياء اللي أنت ممكن تسويها في سن التقاعد أنه أنت تحط في بالك أنه أنا إذا وصلت هذا السن بتعلم شيء جديد. ترى التعلم شيء جديد، في شغف جديد، في روح حلوة، في شيء أنت ما في مشاعر جديدة أنت ما اعتدت عليها سابقا. فلما تبدأ تتعلم هذا الشيء وتحاول أنك تكتسبه، سواء كان مهارة، سواء كان لغة، سواء كان تدريب على شيء معين، فصدقني أنت كل يوم عندك شعور بالحماس، يلا متى يجي بكرة عشان أسوي. فيكون عندك ترقب لأيامك، أنها تترقب اليوم الثاني أكثر من أنه تقول متى يخلص هذا اليوم، مليت، طفشت، فاضي، ما عندي شيء.
وش اللي يخلي التعلم في تلك المرحلة صعب؟
أعتقد إنه إذا الشخص عنده دافعية ما في شيء صعب، إذا في دافعية ما في صعب، إذا ما في دافعية لا يكون في صعوبة.
ما تتوقعين إنه العوامل والصور اللي حطيناها إحنا على كبير السن إنه مفروض إنه ما يتعلم، مفروض ما يتعلم، مفروض إنه قاعد في البيت؟
إيه لا، وعندنا مثل يوم شاب ودوه الكتاب، ها يعني هذه من ضمن الأمثال الشعبية المكررة اللي يعني تستكثر العلم على كبير السن فعلا. وهذا بس إنه خلينا نجي عند الواقع. يعني أتذكر إنه قرأت خبر قبل فترة، معلم يدرس بالمدرسة وأبوه طالب عنده في الصف، ياما سمعنا حفلات تخرج تكون الأم والبنتها متخرجين من نفس الجامعة.
صحيح.
ياما فالحمد لله قاعدة تطلع لنا نماذج ما أخذوا هذا المثل في عين الاعتبار وشقوا طريقهم بالعلم، وأبدا ما حطوا للعلم عمر محدد.
خلينا نلقي نظرة ونتكلم شوي عن الشريك أو الزوج والزوجة والتعامل بينهم إذا الزوج والله يتقاعد وزوجته ما زالت موظفة، أو قد يكون العكس، تقاعد مبكر للمرأة والزوج ما زال موظف، فيكون في نوع من الاختلاف في الروتين، الاختلاف كيف أن الوضع يكون يعم السلام ولا يكون في أي نوع من المشادات في هذه النقطة تحديدا.
طبعا أنت تتكلم عن العلاقة الزوجية اللي أصلا قد مروا باختلافات كثيرة، فهو ما هو أول اختلاف يكون بينهم في تفاوت، في اختلاف الروتين أو في اختلاف الاهتمامات أو في اختلاف المسؤوليات. فيعني كل أزواج عندهم طريقتهم في إدارة هذه هذا الاختلاف، ما راح يخلونه خلاف، يعني راح يتعاملون معه ويتعايشون معه. ورجعنا إلى حقيقة المشكلة أو القصة، أنه المتقاعد هو مسؤول عن نفسه، هو مسؤول عن نفسه، فهو يفترض أنه يعدل ما عنده يعني من مطالبات أو من مشاكل أو من احتياجات، ويقننها بطريقة تتناسب مع شريكة حياته أو شريك حياته، لأنه هو اللي قاعد يطالب، هو اللي عنده وقت أكثر، هو اللي يعني الشخص خلينا نقول الشخص اللي المتطلب في القصة. وأتوقع أنه يعني مع التفاهم مع تخطي كثير من أمور الحياة، صدقني أنه وصلوا إلى مرحلة من التعايش أو المهارة اللي يقدرون يحلون هذا الاختلاف، تمشي حياتهم بشكل عادي جدا.
جميل. بس أنه أحيانا من جهة الرجل قد يكون الموضوع شوي، خصوصا لما يكون هو موظف فجأة يتقاعد وزوجته اللي تروح تداوم، فيقعد الحالة في البيت، فيبدأ هذا
طبعا هذا الرجل اللي قلنا ما خطط، فيفترض انه يبدا يخطط،
يعني مشكلته
ايه، يفترض انه يبدا يخطط. ايه بالضبط. يبدا انه يخطط. طبعا في بعض الاشخاص يعني ما يعرف يخطط،
صح،
عادي، امر طبيعي جدا انه ما احنا مو كل شيء في الحياه نقدر نسويه، في امور لابد ان احنا نستعين بالمختصين فيها،
صح.
فعنده خيار انه يروح الى مرشد مهني، في عنده خيار انه يبحث عن هذا الشيء اونلاين، في عنده خيار انه يروح الى مختص نفسي، مهما كان عنده ايش ما كان عنده احتياج او مشكله في مجال معين يبحث عن الخبراء في هذا المجال يساعدونه.
هل في وقت نقول والله فات عليه التخطيط؟ يعني لو الان واحد متقاعد
ما اعتقد
هل يمدي يخطط الان؟
طبعا طبعا، كل يوم في امل، كل لحظه كل دقيقه تمر في امل وفي فرصه، فما في وقت، ما في شيء اسمه ديدلاين، ما في شيء اسمه اكسباير داي، خلاص ما عاد في الواحد يقدر يسوي شيء، انت صلاحيتك لا تستطيع انك تسوي شيء بعد الان، لا، متاح. جميل. المجال.
تنصحين بالهايكينج أجل عشان اللي متقاعد؟
والله بس قبل الهايكينج في لازم مهارات تكون موجودة، إذا وجدت انطلق.
طيب أستاذة نادية، بصراحة الموضوع شيق، ولو سمحت لي الأسئلة اللي في بالي أني أسألها ممكن الموضوع ياخذ يتشعب فينا، ولو ودنا احنا نتشعب، ان احنا الهدف الرئيسي في لقائنا نتكلم عن التخطيط للتقاعد والتعامل مع المتقاعدين، المتقاعد وقاعد يعيش. فلو نبغى نسمع كلمة أخيرة في هذا اللقاء توجهينها سواء كان ابن وعند أب متقاعد أو أم متقاعدة أو كان هو متقاعد أو على وجه التقاعد.
يعني عندي تقريبا إن هي كلمة أو نصيحة عامة للجميع. أول شيء المتقاعد هو من يتحمل مسؤولية نفسه، طيب، وهو المسؤول عن أنه هو يخطط للمرحلة هذه بالضبط. لا تترك هذا اليوم إلى هذا اليوم، خطط له مسبقا، طيب، وخل شعارك في هذه المرحلة أو في هذه الرحلة المتعة، الاستمتاع، حتى وإن كنت تعمل، حتى وإن تطوعت، حتى وإن قمت ببعض المهام أو المسؤوليات الجديدة عليك، خل شعارك أو هدفك في المجال الأول متعة. أنت كشخص قدمت وكفيت ووفيت وكثر الله خيرك، يعني الآن جاء وقت أنه أنت تكرم هذه النفس الإنسانية وتدلعها، تعطيها حقها من المتعة، ما تضغط عليها، يعني اعمل بدون ضغط، اعمل بدون جهد، اعمل بمتعة. هذا
جاب لي سؤال، معلش
تفضل.
الأستاذة نادية وش أكثر شيء مخططة عليه بعد التقاعد؟
صراحة يعني أنا يعني دائما عندي خطة كذا، يعني حتى من الآن أنا شغالة عليها، أنه أبغى أطلع في مجال ما له دخل في اختصاصي، يعني من هذه الأشياء. فأنا الآن في مراحل تجارب، كل فترة طايحت لك في شيء أجربه، هل أنا هذا الشيء أبغاه أو هذا الشيء ما أبغاه. فإلى الآن أنا في مرحلة في مرحلة التجارب، إلين ألقى الشيء اللي أنا ألقى فعلا نادية فيه. لما ألقى راح أخطط عليه في الجديد.
هل اللي أنت تبغينه لها علاقة بالتعامل مع الآخرين، يعني بنفس المسار المهني اللي أنت تمشين فيه، ولا شيء مختلف تماما؟
لا لا، هي
يعني
مختلف،
يعني رسم يعني ما له علاقة بتعامل مع بشر.
أي لا لا، مو بالتعاملات الإنسانية القريبة هذه جدا، ولكن يعني مختلف تماما. يعني هذا اللي أنا أبغاه، أقدر فعلا شيء مختلف.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا لوقتك، وشكرا لحضورك، وشكرا لهذا الكم المعرفي بصراحة اللي أنت تفضلتي فيه. وأغلب اللقاء وليس عادتي بصراحة، أنا منصت لأنه ما شاء الله الكلام مترابط، ولا بالعادة أني أنا أكف وأسأل وأحاول أني أنا أدخل في الحوار. واسمحي لنا في بشيء بسيط نقدمه من راعي من رعاة برنامج وثبة، وهو لو كانفس، شيء تتذكرين فينا.
والله
يعطيك العافية، وشيء بسيط يعني شيء رمزي. فالله يعطيك العافية. وطبعا لو كانفس متجر تحف، متجر أشياء بسيطة ونباتات، فممكن
ذكرى مستدامة شكلها.
إن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله. شوفي
الله. يا سلام،
هي نبتة.
بكرة داوم معي هدية جديدة. جميلة جدا، شكرا.
ولوحة صغيرة فيها اسم وثبة. فالله يعطيك العافية، شكرا لك ولكم كذلك إخواننا وأخواتنا المستمعين والمشاهدين. خصم في هذا المتجر W15، طبعا W من وثبة، W15، 15% على أي شيء تطلبونه في هذا المتجر. استخدموا الكود وإن شاء الله بإذن الله تعطونا رأيكم كذلك حتى في التعليقات. قبل الختام، أنا دائما في خواتيم وثبة ناخذ زبدة اللقاء كاملة، ولو ما شاء الله تبارك الله ضيفتنا ما خلت مجال إلا أننا نسوي زي الملخص وشي في بالي بصراحة. التعامل مع الآخرين، وهي خواتيم وثبة، التعامل مع الآخرين تعامل يعني ليس بالسهل. البعض يعتقد أنه والله بسيط أن نتعامل مع الآخرين، صح هو بسيط لكن ليس سهل. الكلمة تفرق، الحركة تفرق، النظرة تفرق، في أشياء كثيرة تصير في أثناء تواصلنا مع الآخرين متعبة بصراحة إذا لم ننتبه لها. فكيف الموضوع يكون بالتعامل مع كبار السن؟ كيف الموضوع يكون بالتعامل مع أشخاص فقدوا يعني جزء من الحياة اللي عاشها 50-60 سنة، فجأة هو يعني فقد جزء من هذه الصلاحيات أو جزء من هذه المسؤوليات أو جزء من القدرة على التعامل مع الآخرين بأسلوب اللي اعتاد عليه، ونجي احنا نتعامل معه بأسلوب معاكس تماما. حتى احنا الآن اللي في سن لسه قبل التقاعد وقبل الوصول لهذه المرحلة، بإمكاننا نحاول نغير المفهوم هذا كله بتهيئة أنفسنا لهذا الشيء، وفي نفس الوقت التخطيط المناسب والمسبق لهذه المرحلة. هذا الموضوع يحتاج له مثل ما قلنا تعب، ودائما نقوله يحتاج إلى صبر ومثابرة، وفوق ذلك يحتاج إلى وثبة. شوفكم إن شاء الله على خير، في أمان الله.